قدر السيدين الصحابين
بارك الله على
كان الباحث في مسقطات الخيار. المسقطات تكون على نوعين. النوع الأول ما ذكرنا منها قسما وهو إسقاط الخيار في ظن العاقل، ويأتي باقي أقسامه فيما بعد. ونوع آخر يكون مسقطا قهريا، وهو ما ذكره العلامة على الله مقامه في التذكرة، ولم يكن موردا انحصاريا في هذا المجال، بل يمكن أن نصور له موارد أخرى أيضا، وهو ما إذا نذر المالك بأن يعتق عبده إذا باعه. يعني كأن العبد يقول له يا مولاي لا تبعني، أنا تعلقت بك تعلقا يصعب علي فراقك، فإذا بعتني إلى شخص آخر أنا ما أتمكن أن أتحمل فراقك. المولى يقول لا والله لا أبيعك، وإذا بعتك فسأعتقك، أو أنت حر في سبيل الله. يعني ينذر لله أو يعاهد الله تعالى على أنه إذا باع العبد يعتقه، ولو هو شبه تباين، إذا باع شلون يعتقه؟ هذه مثل ما واحد يقول له أعطيني الخبز أكله، يقول أصبر 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 خل أبيع زيد وأعطيك إياه تأكله. يعني في الوقت قاعد تأكل من ملك زيد مو من ملكي أنا. يعني أنا أول أبيع الخبز لزيد وبعدين أوكلك بالخبز زيد، يعني أكل من الخبز زيد، يعني في الواقع أنا أخذ الثمن. هذا ما يمكن. كما أنه لا بيع إلا في ملك، لا عتق إلا في ملك. ولكن العلامة يحصل له مخرج، يعني لا مانع بأن يجتمع العتق مع البيع. كيف؟ يقول باعتبار أن البيع لن يكون إخراجا باتا للملك عن ذمة المالك، بل إخراجا متزلزلا ما دام الخيار موجود. فأنا إذا بعت عبدي لشيخ مصطفى ببيعي لا أعجز نفسي عن العتق. لماذا؟ لأنه أنا متمكن الآن أن أفسخ المعاملة فأعتق العبد. أما بإسقاط الخيار قد أكون بإسقاط الخيار قد أكون عجزت نفسي عن شنو؟ عن العتق. بإسقاط الخيار أكون قد عجزت نفسي عن العتق. لماذا؟ لأنه إذا بعت العبد مع إسقاط جميع الخيارات يعني جعلت العقد لازمة، ولما جعلت العقد لازمة فصار ما عندي أي علاقة ملكية مع هذا العبد ولا عتق إلا في ملك، فالنتيجة واضحة لأني غير قادر على الملك. فهذا يكون ترتيبا قهريا بعدم إمكان اشتراط إسقاط الخيار في ضمن العقد، بعدم إمكان اشتراط الخيار في ضمن العقد، بعدم اشتراط الصرف. فإذا يكون على ثلاثة أنحاء. النحو الأول يجوز الإسقاط وعدم الإسقاط كالمعاملات الاعتيادية، أنا أبيع الكتاب لك مع إسقاط الخيار أو بدون إسقاط الخيار. الحالة الثانية، هذه الحالة الأولى يكون اختياري، الحالة الثانية والثالثة لا يكون اختياري. الحالة الثانية إسقاط الخيار إنما يكون قهريا كبيع العبد على من ينعتق عليه. بمجرد أن بعته لك عتق عليه، فإسقاط الخيار إسقاط قهري. اشترطت أم لم تشترط؟ الخيار سقط وتقدم. الثاني بالعكس، عدم إسقاط الخيار يكون قهريا، وهو ما إذا أنا بعت عبدا قد نذرت أو عهدت على أن أعتقه مطلقا، بعته أو لم أبيعه، لأن العلامة. لكن إذا بعته، لا، أنا كنت ناذر بأنه سأعتق هذا العبد من حين أبيعه، يعني قاعد أعجز نفسي عن أي شيء، عن عتقه، قاعد أعجز نفسي عن عتقه. فهذا البيع إما أن نقول باطل وإما أن نقول صحيح، ولكن مع الخيار. فإذا إسقاط الخيار يكون مخصوص فيه. فرع قد ذكر العلامة في التذكرة موردا لعدم جواز اشتراط نفي خيار المجلس وغير المجلس، سواء كان خيار المجلس أو غير، لأنه إذا أنت ما تقدر تستعمل ما تقدر تسقط خيار المجلس لأنه ما تقدر تفي بالنذر، فبالأولى أنه ما تقدر تستعمل باقي الخيارات لأنه يحول بينك وبين الوفاء بالنذر لعدم جواز اشتراطنا في خيار المجلس وغيره في متن العقد. ما هي الصورة؟ وهو ما إذا نذر المولى أن يعتق عبده إذا باعه بأن قال لله علي أن أعتقك إذا بعتك. قال العلامة لو باعه بشرط نفي الخيار، يعني مع إسقاط الخيار، لم يصح البايع. لماذا؟ لصحة النذر، يعني لوجوب الوفاء بالنذر، ووجوب الوفاء بالنذر مقدم على الالتزام بالبيع، فيجب الوفاء به ولا يتم فاعل يتم الوفاء بالنذر، ولا يتم الوفاء بالنذر، لا يتم يعني الوفاء بالنذر برفع الخيار. إذا الخيار أسقطت الوفاء بالنذر مستحيل، غير متيسر، لأنه لا عتق إلا في ملك. فإذا أنت رفعت الخيار فلا ملك ولا إمكانية لاسترجاع الملك. في الواقع إذا أنا نذرت أن أعتق عبدي ثم بعته يجب علي أن أسترجعه شرعا، خلينا المسألة التكليفية، يجب علي أن أسترجعه، يعني أستعمل الخيار وأفسخ المعاملة. لماذا؟ وفاء بالنذر من باب مقدمة الواجب، لأنه واجب عليك أن تعتقه، وما يمكن أن تعتقه إلا إذا امتلكته، ولا يمكن أن تمتلكه إلا إذا فسخت المعاملة. ولا يتم الوفاء بالنذر برفع الخيار. وعلى هذا قول العلامة. وأما على قول بعض علمائنا من صحة البيع مع بطلان الشرط، قال بأن أم العلامة شنو قال؟ قال البيع يكون باطل. أما بعض العلماء يقولون لا، البيع صحيح بس الشرط باطل. لماذا؟ لأن هذا الشرط منافيا للنذر، فالشرط يكون باطلا. في الواقع العلامة كان ملتفت إلى هذه الحيثية، ولكن لماذا ما قال الشرط باطل وقال البيع من أصل باطل؟ العلامة ناظر إلى حيثية حلوة. ما هي هذه الحيثية؟ وهو أنه أنا الآن نذرت إذا بعت عبدي سأعتقه، نذرت بعتق العبد عند بيعه. هل شيخ مصطفى المشتري مطلع بهذا الشرط، بهذا النذر، بهذا العهد؟ ما اندخل. فإذا بعته بشرط إسقاط الخيار فنقول البيع صحيح أما الشرط باطل. هذا ربما يكون غبنا وضررا للمشتري الجاهل، لأن الشيخ مصطفى اشترى بقصد شنو؟ إسقاط الخيار. يعني إذا كان يدري من الأول أن الخيار مساقط ما كان يشتري، فهنا سحق حق المشتري. والأحسن العلامة يقول من الأول المعاملة باطلة، لأنه يستلزم أن يطرأ غبن أو غرر بالمشتري الجاهل. ما عنده خبر بأني أنا ناذر قبل 20 سنة هذا النذر، أو أنا عاهد نفسي مع ربي بهذا العهد، وإنما أقدم على المعاملة لوجود هذا الشهر. وقال بعض علمائنا صحة البيع مع بطلان الشهر، فبالنتيجة يلغو الشرط ويصح البيع، الشرط كله، وبعده يعتق. طبعا يعتق بعد أعمال الخيار، وإلا ما تقدر تعتق بدون أعمال الخيار. ولكن هنا ليش ما قال يعتق بعد أعمال الخيار؟ لأنه نفس العتق أعمال الخيار. مثال: أنا طلقت زوجي لا سمح الله طلاق رجعي، مو لا سمح الله متعلق بالرجعي، بالطلاق أصلا. أنا طلقت زوجتي طلاق رجعي، وتعلمون يجوز لي الرجوع. الرجوع لا يكون منحصر في لفظ رجعت، مجرد استمتاعي بزوجتي التي لا يحق لغير الزوج أن يستمتع بها يكون سببا لرجوعي إلى زوجتي. يعني أعمال الحق شبه حق الخيار، الرجوع خيار. فهنا أيضا إذا أنا بعت العبد إلى شيخ مصطفى ولي الخيار، ما يحتاج أول أقول فسخت المعاملة ثم أنت حر لوجه الله، مجرد أن أقول أنت حر لوجه الله هو في الواقع فسخ لأي شيء للمعاملة في زمني الخيار. هذا معنى ويعتبر. انتهى كلام العلامة وباقي العلماء، وفي الواقع من كلام التفكير أن قول بعض علمائنا. انتهى الكلام، فلنرى ماذا يقول الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه. يقول: هذا أقول هذا القول مبني على أن النذر المعلق بالعين، يعني أنت أحيانا تنذر بالكل، تقول لله علي أن أعتق رقبة، هذه مو متعلقة بعين يعني بجزء، ما صار هذا العبد عبد ثاني، هذا لا يجب عليه شيء. أما النذر المتعلق بالعين يعني أنا أقول لله علي أن أتصدق بهذا الكتاب، مو بكتاب المكاسب، بكتاب المكاسب فرد من 10,000 فرد من أفراد كتاب المكاسب الموجود في أسواق ومكاتب مدينة قم. أما إذا قلت لا بهذا الكتاب، يعني ما يصدق غير هذا الكتاب على هذا الكتاب، هذا نسميه النذر المتعلق بالعين، مبني على أن النذر المعلق بالعين يعني هذا العبد زيد بن أرقم. مبني على أن النذر المعلق بالعين يوجب انقطاع سلطنة المالك الناذر من التصرفات المنافية للناذر. عندنا تصرفات منافية للناذر وعندنا تصرفات منافية للناذر. أنا أستعمل هذا الكتاب في القراءة، هذا ما ينافي نذري، لأني أنا نذرت بأن أهب هذا الكتاب وأتصدق للفقير. أنا الآن أقرأ: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك، فلما قضيت وطري من الكتاب أتصدق للفقير، ما في شيء. أما أقدر أمزق الكتاب؟ لا، لأنه إذا مزقت الكتاب بعد ما أقدر أصدق به. فعندنا تصرفات منافية للناذر وعندنا تصرفات غير منافية للناذر. فإذا أنا نذرت أنه أعتق هذا العبد أقدر أستعمله، أبعثه في بعثة، في مهمة، في شيء، لأنه ينجز المهمة بعدين أعتقه، ما كمان. أما ما أقدر أبيع على مدى بعتاء بعد ما أتمكن من عتق عرفان مو عقلا، أنا إذا أبعث في مهمة أقدر أعتقل. ليش؟ لأنه هذه مهمة عادية، أبعث إلى مشهد ينوب عن والدي زيارة وعني ويرجع، أبعث إلى النجف يزور، أبعث إلى الحج يحج حج ندبي استحبابي عني وعن والدي. أما أبعثه للقتال كيف؟ أو أبعثه في عملية استشهادية كيف؟ ما يصير، لأنه ما يقدر أثقه. هذا ينافي النذر. تقول حتى بيع الكتاب ما ينافي النذر. ليش؟ أنا أقدر أبيع الكتاب الآن الشيخ مصطفى وبعدين أشتري منه، بس هذا عرفان ينافي. ليش؟ لأن جينا وباشر الشيخ مصطفى ما وافق على بيع الكتاب، ما تقدر تلزمه، الزام لم يوجد. جينا غدا من اشترى الكتاب من الشيخ مصطفى ما وافق، عندنا ناس حتى لا تدفع لملايين مو مستعدا يبيع لك شيء ولو هو ما يسوى عشر عشيرة هذا المبلغ، هذا المقدار من المال. فإذا هنا يصير مخالف ومنافي لي الناس. فهذا كلام العلامة.
التصحيح عن البيع بطريقة أخرى، اعتبر أنه العتق مرة بالكسبي ومرة بالمباشرة، فأنا أبيع العتق بالشرط أبيع بقيمة ضئيلة جدا بشرط أن يعتق هذا الشخص، فهنا يصح البيع ويصح العتق. ولو قال عرفا أنه فلان هو الذي أعتقد
عتق، أدري أنت إذا تبيع بشرط أنه يعتقه لكن مجنون يدفع لك الفلوس حتى يعتق العتق.
لا، هو له غرض بأنه يعتق.
اختلف. فإذا صار له غرض بأن يعتقه ففي هذه الحالة هل يصح أم لا؟ هل يكون البائع هو المعتق أم لا؟ الظاهر الأدلة الشرعية ما تساعد عليه. العرف يساعد كما تفضل الشيخ بأنه إنما يكون الفعل بالمباشرة وبالتسبيب، من حفر حفرة لأخيه يكون سببا لوقوع أخيه في الحفرة وينسب إليه أنه قاتل، مع أنه هو ليس بمباشر، ما دفع أخاه في الحفرة، إنما حفر حفرة في طريق أخيه وأخوه هو الذي وقع في الحفرة. أما شرعا يكون سبب، وأحيانا السبب يكون أقوى من المباشر، وربما يقتص منه أحيانا في القصاص. أما شرعا يقول لا عتق إلا إذا أنت ما اعتقت، أنت ما اعتقت شيخ مصطفى اعتق، فأنت خالفت نذرك وحنست ولا بد أن تكفر. إذن فهنا الشيخ يقول بأنه النذر المعلق بالعين يوجب عدم تسلط الناذر على التصرفات المنافية للناذر له، يعني للناذر. وقد مر أن الأقوى في الشرط أيضا كونه كذلك، يعني من التصرفات المنافية، يعني ما يجوز، يعني إذا واحد جاء واشترط شرطا في ضمن العقد ما يجوز يتصرف تصرف منافي للشرط. كنف أنت إذا اشترط شرط يجب عليك ذلك الشرط. إذا أنا في عقد الزواج اشترطت علي زوجتي بأن لا أتزوج عليها، لا يجوز لي أن أتصرف تصرفا منافيا لهذا الشرط. يعني شيء عندنا زواج غير منافي لهذا الشرط، لأن الظاهر من الشروط اللي تشترط النسوان الزواج الدائم وإلا المؤقت، الظاهر ما يشملها. لأنه لا تتزوج علي يعني لا تتزوج زوجة مثلي أنا. لا نتدخل في السياسة، صعبة شوية الموضوع، صارت القضية صارت معقدة. إذا ما تختلف الأعراف، أعراف السادة والمشايخ تختلف في هذا المثال. مسألة ومن المسقطات إسقاط هذا الخيار بعد العقد، وهذا هو أبرز مصداق، لأنه ما يرد عليه الإشكالات التي مضت سابقا، أنه إيجاب ما لم يجب، إسقاط ما لم يتحقق، عزل من لم ينصب. يعني أنا الحين بعت الكتاب الشيخ مصطفى بيعا بدون إسقاط خيار، ثبت لي وله الخيار، بعد العقد أنا أجي أقول أسقطت خياري، أسقطت حقي، ومن المسقطات إسقاط هذا الخيار بعد العقد، بل هذا هو المسقط الحقيقي، ولا خلاف ظاهرا في سقوط الخيار بالإسقاط. زين، شنو الدليل عليه يا شيخ؟ ويدل عليه بعد الإجماع إجماع الفقهاء فحوى ما سيجيء من النص الدال على سقوط الخيار بالتصرف. مش علاقة التصرف بالإسقاط؟ النص يكون على نحوين، نص مطلق ونص معلل. إذا قال لك لا تشرب الخمر، هذا لا يدل على أن شرب شيء مسكر غير الخمر حرام. أما إذا قال لك لا تشرب الخمر لأنه مسكر، يعني كل مسكرين العلة تعمم. وإذا الطبيب قال لك لا تأكل الرمان، يعني ما يجوز لك أكل الرمان حلوا كان أم حامضة، أما يجوز لك أن تأكل باقي الفواكه بدون أي مانع. أما إذا قال لك لا تأكل الرمان لأنه حامض، يجوز لك أكل الرمان الحلو ويحرم عليك ويمنع عليك أكل البرتقال والتفاح والليمون الحامض أيضا، لأن العلة تعمم وتخصص. فنحن نلاحظ في خبر يأتي إن شاء الله في بحث خيار الحيوان، فالإمام عليه السلام يقول فإن أحدث للمشتري، عفوا، فإن أحدث المشتري فيما اشترى حدثا قبل الثلاثة، عفوا، نعم صحيح، إذا قريت أنا صحيح، نعم أنا لما قريت في الواقع الحفظ، لأن ما أشوف أن هذا الضوء حقيقة، هذا الخط ما أشوف هذا حقيقة يعني. أنتوا طفيتوا؟
نعم
إيه. أنا ذاك الدرس أنا جبت كتاب شوفوا خطه ما شاء الله، يعني أكبر الخطوط. أما في هذه الإضاءة أنا نعم
شوف الواير أرجع
الواير يمكن نعم شوف هذا إيه. أما أنا هذا الخط إيه. إيه. أنا هذا الخط حقيقة ما أقدر أقرأ، فلهذا لقيت عن حفظ بعدين دققت شفت لا صحيح حقيقة. نعم الإمام عليه السلام ماذا يقول؟ يقول فإن أحدث المشتري فيما اشترى حدثا قبل الثلاثة أيام فذلك رضا منه فلا شرط. يعني أنه إذا المشتري أحدث في الحيوان حدث، يعني تصرف قبل ثلاثة أيام، لأنه خيار الحيوان تعلمه ثلاثة أيام، يعني أنت المشتري لك ثلاثة أيام أن تلاحظ إذا ما عجبك الحيوان ترجع. أما إذا أحدثت فيه حدثا قبل ثلاثة أيام فهنا لا يكون له حق الخيار. لماذا؟ الإمام يعلل يقول فذلك رضا منه، والعلة تعمم وتخصص، يعني كل رضا من المشتري يكون مسقطا للخيار. وهنا لما أسقطه كلاميا فهذا رضا صريح منه ويكون مسقط، فبالأولى. ليش؟ لأن الفعل دلالتها على المقصود دلالة إجمالية، واللفظ دلالته على المقصود دلالة تفصيلية. أيهما أبلغ دلالة؟ قول المعصومين يباح لك شرب الماء أو شرب المعصوم للماء؟ يقينا يباح لك أبلغ. ولهذا تلاحظون أن الفعل يكون مجمل، التقرير يكون مجمل، أما الكلام قل ما يكون مجمل. السنة هي قول المعصوم وفعله وتقريره. قول المعصوم يقول هذا واجب، هذا حرام، هذا مستحب، هذا مكروه، هذا مباح. أما فعل المعصوم لبسون معصومي مثلا لبس وضرب سعر، هل يدل على وجوبه؟ لا
مع الكانيته.
هل يدل على استحبابه مع الكانيته؟ هل يدل على كراهيته مع الكانيته على قول لانه هل المعصوم يرتكب المكروه ام لا؟ هل يدل على حرمته؟ لا. فالشيء الوحيد الذي نستفيده من فعل المعصوم عدم حرمة لبس وضع الثعلب يا وضع الثعلب يعني الإباحة بالمعنى عام. أحسنتم، مو الإباحة التي هي قسم من أقسام الأحكام التجريبية الخمسة، هذيك إباحة بالمعنى الأخص. طيب الفعل شنو؟ مجمل. التقرير أيضا كذلك، شيخ مصطفى الآن فعل فعل المعصوم سكت، يعني أقر فعل من؟ شيخ مصطفى. غاية ما يدل تقرير المعصوم عدم حرمة فعل شيخ، لأنه إذا كان حرام النهي عن المنكر كان واجبا على المعصوم. هل يدل على أن فعل شيخ مصطفى واجب؟ من الممكن. مستحب يمكن، مكروه يمكن، مباح ممكن. فإذا كان الفعل الذي هو أقصى دلالة من الكلام مفيدا لسقوط الخيار فبالأولى أن الكلام يكون مسقطا للخيار، لأن هنا في الإسقاط الكلام والكلام أوضح. هذا كلام الشيخ، ولهذا قال فحوى. فحوى يعني الأولوية، فحوى ما سيجيء من النص الدال على سقوط الخيار بالتصرف معللا بأنه رضاء بالبايع. زين خلاص سقط إجماع والفحوى يقول لا عدنا، مضافا إلى القاعدة المسلمة من أن لكل ذي حق إسقاط حقه، لكل ذي حق إسقاط حقه. طبعا هذه الحقوق المالية المتعلقة بالقضايا المالية، لا الحقوق الذاتية. فهنا أدنى حقوق ذاتية، كرامة الإنسان حق ذاتي، الإنسان ما يقدر يسقط كرامته. المؤمن كريم عند الله، ولقد كرمنا بني آدم، ما عنده حق يسقط هذا الحق، لأنه هو ما يمتلك كرامته. إن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، ما يقدر يذلل نفسه يقول هذا حقي، أنا أبغى أذلل نفسي أمام الكفار أمام الصهاين أمام المنافقين، ما يجوز له، هذه كرامة. ولهذا هذا الأسلوب الذي موجود عند بعض الصوفية خصوصا الملامتية منهم، أنهم يتظاهرون بالإثم حتى يكرهون الناس بالنسبة إليهم، يعني يفكرون هذا مبرز من مظاهر جهاد النفس، يعني أنا أفعل فعل حتى أنتم تكرهوني، هذا مرفوض إسلاميا. ولهذا رزقنا الله وإياكم زيارة مولانا أمير المؤمنين صلوات الله عليه وباقي المعصومين في زيارة أمين الله في الدعاء بعده، اللهم اجعل نفسي راضية بقضائك إلى أن تقولوا محبة لصفوة أوليائك ومحبوبة في أرضك وسمائك. المحبوبية مطلوبة، فما يجوز له أن يفعل فعل الناس يكرهوه يذلوه، المحبوبية مطلوبة. ولهذا أنت بعد زيارة أمين الله تسأل من الله أن يجعلك محبوبا في أرضك في أرضه وسمائه، لأنه فقط في الأرض رب محمود على وجه الأرض مذموم في السماء، ورب مذموم على وجه الأرض محمود في السماء. لا، احنا نطلب من الله المحمودية في الأرض وفي السماء، يعني الله يكون راضي عنا وأهل الأرض أيضا يكونون راضي. أهل الأرض المؤمنون، وإلا لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، هذه ما بغيناها هذه. الله العظيم هم لا يرضون عنا أحسن لنا. الله يرحم السيد الإمام رضوان الله عليه كان يقول إذا يوم شفنا اليهود والنصارى يمدحونا لازم نعيد النظر في أنفسنا نشوف شو مسوين، إحنا لازم نتهم أنفسنا، يعني أكيد إحنا نسوي شيء اللي هم قد فرحوا به ارتضوه، أما ما دام نشوفهم يذمونا يسبونا يتكلمون علينا يحاربونا نطمئن بصحة طريقتنا وسلوكنا. أما ذاك اليوم سكتوا عنا لازم نفهم أنه أكو إشكالية فينا. فإذا الكرامة حق، ولكن هذا الحق لا يسقط. حق المرأة العفة حق هذا، وامتياز الله الطاهر، بس هاي ما عدا حق السقطة، ما عدا حق السقطة. نعم لو بالفعل قد سحقت كرامتها بعد لا كرامة لها، ولكن عاصية. ولهذا التي تخرج متبرجة، هذه مو معنى انه الله اطاها حق بانه تكون عفيفة، بس هي ما تبغي هذا الحق، خلي العالم يشوفه ما يشاء يسوي فيها، لا هذا مو صحيح. ولكن اذا هي سقطت كرامتها، هذا مثل ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا شنو تحصن، يعني اذا لم يردنا تحصن بعد ما في اكراه، بعد هي باغية، بعد في عاهرة. التي تريد الحصانة لا يجوز لنا أن نكرهها، أما نعوذ بالله إذا هي بعد كانت باغية أصل الإكراه ما يصدق. هذا مثل إن كان ولدا فاختنه، يعني إذا ما يكون ولد شسوا فيه ما يمكن ختانة أصلا. إن كان ولدا سمه زيدا، يعني إذا كانت بنية شسوا ما يمكن واحد يسمي بالتزيد، فلسالة بتفاع الموضوع. فهنا أيضا كذلك، إذن هذا كان بين فارسته حتى مو واحد يتوهم أنه كل الحقوق قابل الإسقاط، لا، الحقوق المالية، أما غير المالية لا. إن لكل ذي حق إسقاط حقه، ولعله لفحوى تسلط الناس على أموالهم أيضا. دليل رابع، الناس مسلطون على أموالهم، فبالأولى أنهم مسلطون أيضا على حقوقهم. فإذا أنت مسلط على مالك تقدر كل ما تريد تسوي بمالك، أيضا مسلط على حقك تقدر كل ما تريد تسوي بحقك. فحوى صار دليل أولوية. هل بالفعل توجد أولوية؟ البعض هنا يتردد يقول لا، ربما المال يكون أولى من الحق. الحق ارتباط بالإنسان ارتباط أضعف من ارتباط المال، فالإنسان يكون مسلط على ما هو أكثر ارتباطا به. أنت تسلطك على زوجتك أكثر أو على أولادك؟ على أولادك أكثر، لأن ارتباط أولادك بيك شنو؟ أزيد من ارتباط زوجتك بك. فلهذا تسلطك على أولادك من ناحية شرعية أكثر. ولهذا طاعة الزوجة للزوج مو واجبة، طاعة الزوجة للزوج مو واجبة، أما عندنا قول بوجوب طاعة الأبناء للوالدين. إيذاء الزوجة للزوج مطلقة مو محرمة، في بعض الأحيان محرمة، حقوق خاصة كحق الطاعة في الفراش والخروج من البيت. نعم لا يجوز للمرأة أن تخالف زوجها في الفراش وكذلك في الخروج من البيت، أما في باقي الأمور مو لازم على المرأة أن حتى تستأذن زوجها فضلا عن أن تطيعه أو تخالفه، وصف الأمور ما يرتبط بالزوج. أما للأولاد يختلف. ولهذا عندنا بحث في نقض نذر المرأة بالنسبة للزوج أو عهدها ويمينها، وكذلك نقض نذر الولد بالنسبة للوالد حتى الولد البالغ. الولد إذا نذر الوالد يقدر ينقض نذره، هذه تختلف. إذا الأولويات لازم الإنسان يلاحظها. فهنا يقول فحوى يعني أولوية، فإذا كان الناس مسلطون على أموالهم فبالأولى أنهم مسلطون أيضا على حقوقهم. لفحوى تسلط الناس على أموالهم، فهم أولى بالتسلط على حقوقهم المتعلقة بالأموال. واحد يقول لا، على أموالهم يعني ما امتلكوه، الملكية أقوى من التعلق الحقي. ولا معنى لتسلطهم على مثل هذه الحقوق غير القابلة للناقل إلا نفوذ تصرفهم فيها. نفوذ تصرفهم فيها يعني يسقطوها بما يشمل الإسقاط. ويمكن أيضا أن نستدل باستدلال خامس، ويمكن الاستدلال له بسقوط الخيار بالإسقاط بدليل الشرط، يعني المؤمنون عند شروطهم ولكن شيخنا انت قبل يوم يومين وعشرة ايام قلت بانه ما يشمل الشروط الابتدائية. وهنا الاسقاط مو في ضمن العقد. المسألة السابقة كان اسقاط الخيار في ضمن العقد. هنا الاسقاط يكون خارج العقد ابتدائي بعد يعني عشر دقائق بعد العقد مثلا. يقول لو فرض شموله للالتزام الابتدائي إلى هنا الكلام هذا. ثم إن الظاهر سقوط هذا الخيار بكل لفظ يدل عليه بإحدى الدلالات العرفية. ما هي الدلالات العرفية يا شيخ مصطفى؟ المطابقية والتضمنية والالتزامية، سواء كان بدلالة صريحة أو بدلالة كنائية. رب كناية تكون أبلغ من التصريح، رب كناية تكون أبلغ. أنت تقول كثير الرماد كناية عن الجود، يد الله كناية عن القوة، ذا الأيدي يعني قوي. في الواقع في الصياغ أصلاً، ولهذا تلاحظون العلماء يألفون رسائل خاصة بالكتب باسم الصياغ والعقود والإيقاعات. يوجد نقاش وملاحظات. عندنا من العقود والإيقاعات ما اتفق العلماء على أن الصيغة فيها لا بد أن تكون صريحة بالدلالة المطابقية، بل حتى صيغة خاصة. يعني إذا مليون مرة تقول طلقت زوجتي أمام مليون شاهد طلاق باطل، لازم تقول زوجي طالق، هند زوجتي طالق، أو هي طالق، كصيغة الطلاق. وعدنا صيغ قد تصومح فيها كالمصالح والصلح الذي وجاء بين المسلمين. وعدنا شيء مختلف كالبيع. وتقدم عليكم في كتاب البيع هل يصح البيع بالفارسية أو باللغة أخرى أو يجب بالعربية، وهل يلزم في البيع أن يكون صريحا أو يجوز أيضا بالكناية. فمن جملة الأمور المختلف فيها إسقاط الخيار، هل لا بد أن يكون صريح أم لا؟ فيقول قيل بأنه يكفي بإحدى الدلالات العرفية. زي ما الدليل؟ يقول أولا للفحوى المتقدمة، يعني الفحوى المتقدمة ماذا قالت؟ قالت بأن الرضا يكفي في سقوط الخيار. فالرضا بأي صورة بينت، سواء كانت باللفظ المطابقي أو التضمني أو الالتزامي. وفحوى ما دل على كفاية بعض الأفعال في إجازة عقد الفضول. يعني بعض الأفعال إذا أنت فعلت يكون مجيزا للبيع الفضولي. كيف؟ أضرب لك مثال. أنا ما كنت في قم وبيتي أمانة عند شيخ مصطفى، فباع بيتي للسيد فضولا بألف دينار، فأنا آتي إلى قم لم أجز ولم أرد، ولكن استأجر البيت من شيخ من السيد. هذا دليل على أي شيء؟ على إجازتي. وإلا إذا بيتي أكو واحد يستأجر بيته ما له معنى أصلا. فإذا عقدت عقد إيجار بيني وبين السيد بأن استأجرت البيت منه، فهذا دليل على أي شيء؟ واحد. اثنين، أنزل ضيف عند السيد في بيتي، فقل سيدنا تأذن لي أن أصلي في هذا البيت. استأذن للصلاة، هذا دليل على أي شيء؟ على السيد مالك، وأن المالك ما يستأذن إجازة. يقول لما صارت الأفعال ك كافية في الإجازة في البيع الفضولي لأنها تفيد الرضا. وقلنا أن الأفعال أكثر عتمة أكثر إيهاما من الأقوال، فبالأولى الأقوال تكون مفيدة ولو كانت دلالة التزامية، لأن دلالة القول أوضح من دلالة الفعل. هذا كلام. وفحوى ما دل على أنه في البيع الفضولي الفعل يكون مفيدا للإجازة، وصدق الإسقاط النافذ بمقتضى ما تقدم من التسلط على إسقاط الحقوق، يعني الناس مسلطون على أموالهم فبالأولى على حقوقهم. وعلى هذا فلو قال أحد المتبايعين أسقطت الخيار من الطرفين فرضي الآخر سقط خيار الراضي وخيار القائل. يعني أنا الآن قلت الشيخ مصطفى أسقطت الخيار مني ومنك، قال رضيت، سقط الخيار من الطرفين. ولو رضيت لن يكون تصريح، ما قال الشيخ مصطفى أسقطت الخيار، قال نعم، قال بارك الله. ملازم. أنا الآن جالس ها هنا، شيخ مصطفى فضولان يبيع كتابي للسيد، أنا أقول له بارك الله بصفة يمينك، هذا معناه شو؟ بعد تأييد أعظم من هذا؟ مع أنه أنا ما أجلت بصورة صريحة. فرضي الآخر سقط خيار الراضي أيضا لكون رضاه بإسقاط الآخر خياره إسقاطا أيضا، يعني رضا الشيخ مصطفى بإسقاطي للخيار يعني رضا منه أيضا بسقوط خياره، وإلا المفروض لا يرضى إذا يحب أنه المعاملة لا زالت تبقى جائزة، المفروض لا يرضى. أما لو قال أحدهما لصاحبه اختار، هذا القصة كيف؟ أنا ما أجي أقول الشيخ مصطفى أسقط الخيار، أقول له يا شيخ مصطفى اختار لي. الآن شيخ مصطفى يأتي ويختار الفسخ، لا إشكال بأن المعاملة تبطل سواء قلت اختر أو لم أقل، الشيخ مصطفى هو عنده حق الخيار، وإذا طرف فسخ المعاملة تكون مفسوخة من الطرفين. فإن اختار المأمور الفسخ فلا إشكال في انفساخ العقد. أما المشكلة وين؟ فإن اختار الإمضاء. أنا قلت الشيخ مصطفى اختار، الشيخ مصطفى اختار الإمضاء، إذا قبل ما أقول له اختار كان يختار الإمضاء، من جانب الشيخ مصطفى الخيار كان ساقط، أما من جانب لا زال الخيار موجودا، فأتمكن أن أستعمله والمعاملة تصير باطلة. أما إذا أنا قلت له اختار، هل هذا تفويض أو استكشاف؟ التفتوا، أحيانا اختار يكون استكشاف، يعني أنا أريد أطلب من شيخ مصطفى أشوف شو مزاجه شو ذوقه في هذه المعاملة، فإذا كان استكشاف اختياره لا يكون مسلطا لحقه. أما أحيانا يكون تفويض، يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن، لا اختلف تفويض، يعني النبي خير أزواجه، تبغون الله والنبي ابقوا، تبغون متاع الحياة الدنيا فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا إن كنتن تردن الله ورسوله. إذن هذا تخيير تفويض. فهنا أنا لما أقول الشيخ مصطفى اختار تفويض أو يكون استكشاف فقط، إذا استكشاف ما يسقط حقي. ولهذا يقول وإن اختار الإمضاء ففي سقوط خيار الآمر أيضا، ففي سقوط خيار الآمر أيضا مطلقا أو بشرط إرادته، اللي يجي بعد أربع كلمات. هنا وجوه ففي سقوط خيار الآمر، إما نقول مطلقا يسقط له قائل، نعم الشيخ الطوسي في المفصول ينقله عن الأكثر بل عن الخلاف الإجماع عليه، أو لا نقول إنما يسقط خيار الآمر بشرط إرادته تمليك الخيار لصاحبه كتب التفويض. أما إذا لم يقصد تمليك الخيار لصاحبه فهو باق مطلقا كما هو ظاهر التذكرة للعلامة، أو لا حالة ثالثة، أو مع قيد إرادة الاستكشاف دون التفويض. ففي هذه الحالة يكون باقي على حاله ويكون حكم التفويض كالتمليك. هذه وجوه. الشيخ يقول في الواقع لا تقف في سقوط خيار الآمر وجوه، الوجوه هنا الموجودة. أقول نعم ها صحيح هذه نعم نعم هنا في الواقع أنا الكاتب أصلا هي أقوال، ولكن هذه ظلمات الصف هنا أنا كنت أقرأك ألتفت لأنه في هذه خبر ففي سقوط خيار الآمري وجوه وأقوال. هذه الأقوال التي هنا مذكورة من المؤسف في طبعة الشهيد الألف مو معلومة، فهي أقول أما هي أقوال. نعم ففي سقوط خيار الآمري أقوال، هنا ثلاثة أقوال. أما إذا سكت يعني ما قال أسقطت، ولا قال رضيت، ولو سكت فخيار الساكت باق إجماعا وليس في كل مكان السكوت دليل رضا، إنما ذاك في من لا لها حياء. يقول واحد يقول بأنه أكون وكيلك على أن أزوجك فلانا على الصداق المعلوم، تقول عادة العروسات لم يجبن في الدفعة الأولى، فقال قال قوم قوم شيخنا سكوت علامة رضاها، قال لا بابا ذاك في العالم القديم اللي كان كنا النساء والفتيات ذوات حياء، مو الآن النساء هذا الزمان لها سكوتهن لا يدل على رضاهن، ذاك ما زمان الحياء، ذاك الآن لازم يتكلمون لازم ينطقون، الآن لم يكن سكوتها دليل على رضاها. زين يقول ولو سكت فخيار الساكت باطل إجماعا ووجهه واضح لأن السكوت لا يدل على القبول، وأما خيار الآمر ففي بقائه مطلقا أو بشرط عدم إرادة تمليك الخيار يعني عدم التفويض كما هو ظاهر التذكرة، أو سقوط خياره مطلقا كما عن الشيخ الطوسي أقوال. والأولى أنتم في نسخكم هذه الجملة مو موجودة أو موجودة؟ هذه أنا قرأتها موجودة فيه تكرار في الواقع لما سبق أقوال. والأولى أن يقال إن كلمة اختر بحسب وضعه اللغوي لطلب اختيار المخاطب أحد طرفي العقد إما الفسخ وإما الإمضاء، وليس فيه دلالة على ما ذكروه من تمليك الخيار أو تفويض الأمر إلى الشخص الذي طلب منه الاختيار أو تفويض الآمر حقه أو استكشاف الحال، لم يكن أي منها، إنما طلب الاختيار. نعم الظاهر عرفا من حال الآمر. لماذا قال للشيخ مصطفى اختار؟ إن داعيه استكشاف حال المخاطب، يعني عرفا لما أنا أقول يا شيخ مصطفى اختر أنا أريد أكشف حال المخاطب يميل إلى أي شيء في الواقع؟ استمزاج وطلب وضوح الحال. وكأنه في العرف السابق في زمن المعصومين كان ظاهرا في تمليك المخاطب أمر الشاي. تقول هذا استظهار وين استظهار؟ يقول كما يظهر من باب الطلاق. أي باب الطلاق؟ كخبر عيسى بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل خير امرأته فاختارت نفسها. قال لها اختاري أنت مخيرة، فاختارت نفسها يعني ما اختارت زوجها. بانت من يعني صارت بائن بالاختيار. قال صلوات الله عليه لا إنما هذا شيء كان لرسول الله صلى الله عليه وآله خاصة. نرجع لنفس صلب الرواية. يقول قلت له إن رجلا خيرا رأته يعني أمرها بالاختيار. فالإمام شو استفاد منه؟ أنا فوض إلى العصمة يعني طلق نفسك. فاختارت نفسها يعني طلقت نفسها. فبانت من الإمام يقول لا إنما كذلك كان لرسول الله صلى الله عليه وآله خاصة. أما غير النبي ما يجوز، وإنما كان له لأن الله سبحانه وتعالى قد أمر النبي بأن يخير أزواجه. يا أيها قل لأزواجك أما بعد ما يشمل باقي الناس. فهذا الظاهر من الاختيار. هنا الشيخ يقول فإن يقصد بباب الطلاق هذا، فإن تم دلالته حينئذ على إسقاط الآمر خياره بذلك فهو، أما إذا لم يدل على هذا وإلا فلا مزيل لخياره وعليه يحمل على تقدير الصحة ما ورد في ذيل بعض أخبار خيار المجلس أنهما بالخيار ما لم يفترقا أو يقول أحدهما لصاحبه اختار. يقول هذه الرواية التي تأتي الله تعالى العشر زيت هل خذوا باتوا صلى الله على محمد وآل الطيبين الصالحين.
بدنا نقول لكم شيخ بنقعد في الدرس يعني عندك واحد بعد.